بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وجعله حجة على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحيي جمعكم الكريم، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزى الله خيراً من بنى هذا الصرح العتيق تجديداً لذكرى الإمام المجدد داعية التوحيد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خير الجزاء، الذي غدا منارة للعلم والإيمان. الهوية الإسلامية يقصد بها انتماء الفرد إلى الأمة التي أنشأها الإسلام، وتجليات هذا الانتماء في عالم المفاهيم والأفكار والتصورات، وفي عالم القيم والسلوك، وفي عالم النظم والعلاقات، وفي عالم المشاعر والعواطف. هويتنا وليست هويتنا، هوية من الضمير هو، الذات. فمعنى الهوية هي الخصائص والمميزات والصفات التي ينفرد بها الفرد أو الجماعة عن غيرها. والضمير نا، هويتنا، يشير إلى أمرين: إلى الأمة وإلى الإسلام. كلمة الأمة في لغة العرب هي الجماعة التي يجمعها حال أو وصف، وجاءت في القرآن الكريم كلمة الأمة على أربعة معاني. المعنى الأول أن الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة. والمعنى الثاني أن الأمة بمعنى الجنس من الأجناس، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي جنس من الأجناس مثلكم. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وهذا دليل على مشروعية حفظ الأجناس من الانقراض. والمعنى الثالث للأمة أن الأمة بمعنى الزمن، بمعنى الحين، بمعنى الوقت، كما قال الله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد حين وزمان. وكما قال مولانا جل في علاه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان بعينه. والمعنى الرابع وهو موضع شاهدنا أن الأمة بمعنى القوم الذين يجتمعون على ملة ودين، كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بصرف النظر عن كون هذا الدين يعتبر حقا، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أو يعتبر هذا الدين باطلا، كما قال الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فإذن معنى الأمة التي ننتمي إليها هي أمة سليلة رهط عظيم من موكب الأنبياء والرسل، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. فالإسلام يشمل المعنى اللغوي للانقياد والاستسلام والخضوع لله رب العالمين، وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء والرسل. فمنهم من قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ومنهم من قال: وأنا أول المسلمين، ومنهم من قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه اللبنة خاتمها نبينا صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت تلك اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. فأصبح الإسلام له إطلاقان: الإطلاق الأول يطلق على جميع دين الأنبياء والرسل، والإطلاق الثاني يطلق على ما أنزله الله تعالى في وحي كتابه بواسطة رسول السماء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يتجلى في مصدريه وحي الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن، ووحي السنة المبينة لهذا الكتاب قولا وعملا. فهذا هو المعنى الخاص، وهو بهذا المعنى فقد جب الشرائع ونسخ ما قبله من الأديان، استبطن ما فيها من الحقائق وزاد عليها ما ليس فيها. ولذلك جاء في صفة الكتاب أنه مهيمن على الكتب التي قبله. فهذا معنى كلمة الأمة: أمة مسلمة تنتمي إلى هذا الدين، وتعكس تجليات هذا الانتماء ضمن مقومات وخصائص. أولى هذه الخصائص التي تقوم عليها هذه الهوية بالنسبة للأمة المسلمة خصيصتها الربانية، أنها ربانية في غاياتها، وربانية في مصدرها، وربانية في وسائلها وآلياتها. الربانية غاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الربانية التي تشكل مصدرا للتلقي في العقيدة والشريعة والقيم والمعاملات، وتبنى عليها الحضارة. والربانية وسيلة، لأننا نؤمن أن شرف الوسيلة من شرف الغاية، ونبل الوسيلة من نبل الغاية، وطهر الوسيلة من طهر الغاية. فهي أمة ذات صفة الربانية. والخصيصة الثانية أن رسالتها شاملة ممتدة في الزمان وممتدة في المكان. وقد عبر أحد الدعاة الكبار أن هذه الرسالة التي تنتمي إليها هوية الأمة هي التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. ممتدة في الزمان وممتدة في المكان. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. هذا امتداد المكان والتمكين، الظهور بمعنى التمكين، وكذلك الامتداد في السعة: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الخصيصة الثالثة أن هذه الأمة تقوم في هويتها على مصدرين للمعرفة: المصدر الأول الكتاب المسطور، والمصدر الثاني الكون المنظور. لدينا كتابان: كتاب مسطور وكتاب منشور. الوحي والكون هما مصدرا المعرفة، ولا تعارض بين صحة النقل وصراحة العقل. الوحي كلام الله، والكون خلق الله، ولا تعارض بين كلامه وخلقه. ولذلك جعل من صفة المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات نوعان: آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور. نتأمل في كلتا الآيتين، بهما تتحقق مصادر المعرفة والوسائل لهذين المصدرين الحس والعقل والتجربة والإلهام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. مصدرية الوحي المتمثلة في الكتاب والسنة مدركة عند الناس على أساس من فهم سلف الأمة الصالح أهل القرون المشهود لها بالخير والإيمان، وعلى مقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. والكون كذلك، وبعض المسلمين يتصورون أن الاتصال بالدين يعني الانقطاع عن الكون. المسلمون ما عرفوا الفصل بين علوم الدين والدنيا. كل علم تنتفع به البشرية في دينها ودنياها وأخراها، كل علم يحقق رخاءها ونماءها في البعدين المادي والروحي هو من العلم الشرعي. لذلك الكون ننتسب إليه كما ننتسب إلى الوحي، وبيننا وبينه نسب من خمسة أوجه. الوجه الأول أن الكون من مصادر المعرفة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الكون يدل كذلك على نسب آخر، وهو النسب الروحي، لأن الكون ساجد ومسبح، والمسلم سابح ومسبح، مساجد ومسبح. فهذا رحم بين عالم المسبحات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك أمر الله تعالى الجبال والطير أن ترجع تسبيحها لينسجم ويتناغم مع تسبيح داود عليه السلام. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، والطير أوبي معه، رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود. وإذا مات المسلم تحسرت على فقده السماوات والأرض، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إذا مات المسلم بكى له موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. لكنها لا تبكي على من لم يحقق شرط الانتماء إلى هذه العبودية وإلى هذه الأمة المسلمة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هنا بكاء وهنا انقطاع. إذن هذا نسب روحي بعد النسب المعرفي. ونسب ثالث هو نسب المحبة، بيننا وبين الكون ود ومحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه ويحبنا، إني لأعرف حجرا يسلم علي. ولما صنع له منبر من خشب كان يخطب على جذع نخلة، فانتقل إليه سمع للجذع أنين كأنين الناقة التي فقدت ولدها، حتى وضع يده الشريف عليه فهدأ وسكن، والجذع حن لذا وأن، حن وأن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا نسب الرابع مع الكون، أن الكون مسخر، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ليتفاعل المسلم مع عالم المتسخرات فينتقل من إطار التسخير إلى إطار التعمير، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروها، ولينتقل من دائرة التعمير إلى دائرة التثمير، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فننعم بخيرات هذا الكون تسخيرا وتعميرا وتثميرا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ويخطئ بعض المسلمين يقولون الدنيا مذمومة، جاءت لتعبر لا لتعمر، جاءت لتهدم لا لتبنى. الدنيا ذمت في القرآن لاعتبارين: الاعتبار الأول إذا ألهت عن ذكر الله، إذا كان الوصول إليها يجعل الإنسان ينقطع عن أداء حقوق الله فيما أوجب من واجبات وفرض من فرائض، أو إذا توسل الإنسان إليها بالحرار الحرام الممنوع دون الحلال المشروع. أما ما عدا ذلك، إذا أخذها من حل وأنفقها في حق فله أن يستمتع بطيباتها دون سرف أو مخيلة، كما قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. والبعد الخامس في نسبنا مع هذا الكون هو نسب الجمال، وكثير من المسلمين يحسبون إذا ذكر الجمال هو الشهوة، هو اللذة الحسية، هو المتاع الزائل. كلا، إن القرآن الكريم يدلنا على أن هذا الكون لوحة من بدائع الإتقان الرباني، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حدثنا القرآن عن جمال السماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحدثنا عن جمال الأرض: أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبهج الناظرين. وحدثنا عن جمال النبات: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وحدثنا عن جمال الإنسان: وصوركم فأحسن صوركم. وحدثنا عن جمال الحيوان: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. بل إن القرآن الكريم يربط بين أمرين ربطا وثيقا محكما: بين الانتفاع المادي بحقائق الأشياء، وبين الاستمتاع بالقيم الجمالية المودعة في الخلق. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذا ما ينتفع به ماديا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا الاستمتاع بقيمة الجمال، ليقف الإنسان لا عند جمال الصنعة وإنما يتعداه إلى جمال الصانع. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد الستر، وريشة هذا مقصد التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد الوقاية. أشار إلى الستر المادي الحسي، وأشار إلى التجمل وإلى الستر المعنوي. بل إن الجمال ارتبط بالقيم، حدثنا القرآن عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل. قال ابن القيم: الصفح الجميل صفح بلا عتاب، والهجر الجميل هجر بلا أذى، والصبر الجميل صبر بغير شكوى، والصراح الجميل صراح بمعروف. الكون لوحة بديعة، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تام من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة: من بالمنايا يا صحيح دهاك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بل اصطدام: من ذا يقود خطاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الجمال ليس المتاع الزائل. الشاعر عمر بها الدين الأميري رحمه الله سمع امرأة تخاطب رب العزة والجلال قالت: خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. فرد عليها وقال: خلقت الجمال لنا رحمة وقلت لنا يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال جمال التقى يا جميل العيون. إذن هذا هو الأساس الذي نبني عليه نسبنا مع الكون: علاقة معرفية روحية، محبة، تسخير، علاقة جمال. هذه هي مصادر المعرفة من مقومات هذه الهوية. الأمر الخامس في مقومات هذه الهوية أن هذه الهوية تقوم على أساس العناية باللغة، لغة مضر، لغة قريش، اللغة العربية، بلسان عربي مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، آتاه الله جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم واختصر له الكلام اختصارا. ولذلك كان يقول: الكلمة الوجيزة والعبارات القليلة التي تشتمل على معاني كثيرة. فالعناية باللغة وتذوق اللغة في نحوها وصرفها وبلاغتها وآدابها وفنونها هو حفظ لمقومات الهوية في الأمة. وللأسف تضاعف الإحساس وانحدر وهبط الذوق لهذه اللغة حتى صارت العجمة هي الأصل عند كثير من المسلمين. ونحن حينما نتحدث عن اللسان العربي نتحدث عن اللسان العربي الذي يتحقق به الانتماء للأمة. والعروبة ليست جنسا ولا دما ولا لونا، إنما هي اللسان. من تكلم بها فهو عربي. من الذي خدم اللسان العربي صرفا ونحوا وبلاغة بعد الخليل بن أحمد؟ إنه سيبويه كان فارسيا، عربه اللسان وصار فارسا من أئمة هذا الشأن. من الأئمة الكبار الذين قال فيهم الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة من أئمة الفقه العظام، لم يكن عربيا، عربه اللسان. أعظم أئمة الحديث الإمام البخاري، عربه اللسان، وهو الذي خدم الحديث النبوي. والإمام الترمذي من المفسرين، الزمخشري، وهلم جرة: ليست العربية بأب لأحدكم ولا أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تكلم بها فهو عربي. لذلك العناية باللغة والارتقاء بالذوق الفصيح هو إحدى المقومات التي نحافظ بها على هويتنا. المقوم السادس ولا الخامس؟ السادس هو هذا التاريخ المشترك، عمق التاريخ المشترك في الأمة. الأمة بنت حضارة باذخة. هذه الحضارة من ميزاتها أنها لم تقم على جنس ولا عرق ولا لون. تداول قيادتها شعوب من أجناس شتى: العرب، الأحباش، البربر، الترك، الأكراد، الهند، الفرس، المغول، كلهم تتابعوا على قيادة هذه الأمة. أمة لأنها قائمة على عقيدة، والتفاضل ليس بالأجناس والأعراق، وأيضا لم تقم على مركزية في عواصم حضارتها، بل طافت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، الكوفة، بغداد، دمشق، القيروان، خراسان، تنبكتو، قرطبة، غرناطة، طليطلة، كل هذه عواصم انداحت وتنقلت فيها. وخوارزم انتقلت فيها هذه الحضارة. فهذا العمق الحضاري لأمتنا هو جزء من مقومات هذه الهوية. وأمة ليس لها ماضي، ليس لها حاضر، وليس لها مستقبل. نعتز بالانتماء إلى هذه الحضارة وبهذا التاريخ الباذث الضارب في شعاب هذا الزمن. ولذلك تعاورت كل هذه الشعوب في نصرة الأمة وصاغتها. وإن كنا نحتفي باللسان العربي لأنه الأصل، بيد أن هنالك لغات ولهجات أسهمت في بناء هذه الحضارة، اللغة الأردية والفارسية والتركية كان لها إسهامها أيضا، كما للشعوب إسهاماتهم المقدرة. فلذلك الاعتزاز بهذا العمق التاريخي الحضاري الذي جعل حينما وافتنا 9 حملات صليبية من الغرب، وقال الناس إن الصليبيين قوة لا تقهر، جاء عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وكلاهما ليس من العرب، كانا من الأتراك. ونور الدين محمود كان يشبه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لاستقامته وصلاحه وقيامه على الحكم الرشيد وسيرته في العدل بين الناس. وجاء تلميذه صلاح الدين الأيوبي، تلميذ نور الدين محمود، وهو لم يكن من العرب، كان من الأكراد في أصله، عربه أيضا اللسان وحرر ديار الإسلام من عدوان الصليبيين. وحينما غزينا الغزوة المغولية التي وافتنا من المشرق سنة 656، حتى قال الناس إن التتار قوة لا تقهر، وسفكت الدماء وسودت مياه دجلة من مداد الكتب، قام سلطان المماليك سيف الدين قطز وصاح صيحته وإسلامه، فجمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ودحر التتار بعد 2 عامين لا يلون على شيء. شاركت فيها الشعوب، وشاركت فيها هذه العواصم، شاركت فيها الأجناس، وشاركت فيها الأجيال، صانت هذه الحضارة وهذا التاريخ المشترك. نصره الكهول هذا الدين، كما نصره الشباب أيضا. السن فتحت على يد محمد بن القاسم الثقفي ولم يتجاوز عمره 17 عاما. ليت شبابنا اليوم يأخذون الهمة من أمثال محمد ابن القاسم الثقفي. وقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم ابن محمد، قاد الجيوش لسبع عشرة حجة، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. والقسطنطينية فتحت على يد محمد الفاتح، عمره 23 سنة. وفيه الحديث: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد تاقت نفس أبي أيوب الأنصاري أن يكون صاحب هذا الفضل، فادخره الله تعالى لهذا الشاب. هذا تاريخ باذخ متجذر، لا ينبغي أن نقيم قطيعة بيننا وبين التاريخ الذي هو امتداد راسخ لهذه الهوية العظيمة. وإن كان التاريخ جهد بشري فيه الصواب والخطأ، نتأمل فيه مواطن القوة فنستمسك بها، ومواطن الضعف فنتجنب لنقيل الأمة من عثرتها. أيضا من مستلزمات هذه الهوية أنها أمة تتميز بالقيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أمة شعارها قليل وأداؤها كثير، تجسد حقائق هذا الدين من خلال قدوة حية تسعى بين الناس وتدلهم على الحق والخير والجمال بدلالة الحال قبل دلالة المقال. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. هذه القيم هي التي صنعتها ربانية هذه الأمة. لما جاء هشام ابن عبد الملك وكان واليا وطاف حول الكعبة وأراد أن يستلم الحجر، تنحى ازدحم عليه الناس ولم يحدثوا له فرجة وكان واليا، وجاء ذلك العابد الرباني الذي إذا رؤي ذكر الله من صلاحه واستقامته وحسن سيرته بين الناس، علي بن زين العابدين، مش بتاع تونس، سليل آل البيت. فتعجب هشام كيف يفسح الناس لهذا الرجل الذي يعتبر من عامة الناس ولا يفسح له، من هذا؟ قال له الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديه غياث، عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم. دخل أعرابي مدينة البصرة، قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري. قالوا: كيف سادكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. ولذلك عائشة كانت تقول، عائشة رضي الله عنها: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء وزاد بعضهم، وكانت رؤيته تذكر بالله. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. أمة تتميز بالقيم، قيم العدل، قيمة مطلقة لا تحجب لعداوة ولا تتبدل لصداقة. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والرحمة، وكل هذه القيم التي تسعى بين الناس. ولذلك تمدد الدين بخلق التجار المسلمين، ليس فتحا بالسيف، لأن الإسلام لا يكره الناس على الدخول في الاعتناق قسرا. الإيمان يتأسس على الرضا ولا يتأسس على الإكراه. ولذلك الإحساس بضرورة القيم والمحافظة عليها، وبتربية الأبناء بكل وسائط التربية، من البيت إلى المدرسة إلى المسجد إلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة إلى منظمات المجتمع المدني، كلها ينبغي أن تشكل لوحة متناغمة في الحفاظ على هذه القيم والاستمساك بها. أحمد شوقي أمير الشعراء وصف قدوة نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. أمة تتسامى في قيمها عن الجراح وعن السفاسف وعن الصغائر، فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. أمة هذه خصائصها: عقيدة إيمانية، الربانية غاية ومصدرا ووسيلة، الوحي والكون مصادر للمعرفة، شمول الرسالة وامتدادها، والقيم والسلوك واللغة والآداب، والعمق التاريخي والحضاري المتجذر لهذه الأمة. هنالك تحديات لهذه الهوية. من هذه التحديات كيف نوازن بين انتمائنا إلى الأمة المسلمة وبين انتمائنا إلى أوطاننا القطرية. قديما كانت وحدة الأمة تقوم على وحدة المرجعية الكتاب والسنة، وعلى وحدة القيادة، وعلى وحدة دار الإسلام. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. جاء الاستعمار فقطع أوصال هذه الأمة وغدت حدودا قطرية، فأصبحت دورا وليست دارا، وقيادات وليست قيادة. كيف يتعامل؟ هل انتماء الإنسان إلى وطنه القطري يتنافى مع الانتماء إلى الأمة المسلمة؟ كلا. إذا تجنبنا العصبية يمكن أن تتعدد دوائر الانتماء، فأنا سوداني وأنا عربي وأنا إفريقي وأنا مسلم وأنا أمتد إلى الأمة الإنسانية. لا تعارض بين هذه الانتماءات، مثل ما كان هنالك من الأوس ومن الخزرج ومن العرب ومن الفرس ومن الروم ومن الحبش وينتمي إلى هذه الأمة المسلمة. لا تعارض. بعض الناس يعتبر الارتباط بالوطن هو ارتباط بالجغرافيا، بالتراب، بالأرض، بالطين. وحتى بعض الإسلاميين أحيانا حينما يتعارفون يقولون أخوكم في العقيدة والدين لا في التراب والطين، كأن انتماء الجغرافيا ليس له اعتبار. كلا، إن القرآن الكريم يعتبر إخراج الإنسان من وطنه كقتل النفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وإذا مات الإنسان وهو يقاتل ويدافع دون أرض فهو شهيد، سواء كان الأرض الملكية الخاصة التي يحوزها أو القطر الذي ينتمي إليه أو الأمة العربية أو الأمة المسلمة التي ينتمي إليها. ما في تعارض. حب الوطن مركوز في الفطرة. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا فيها لذلك. إذن يمكن أن يتعدد انتماء الإنسان بتعدد دوائر الانتماء. شريطة ألا يتحول الانتماء القطري إلى حالة من العصبية يتخندق الإنسان حولها، أو حالة من الاستعلاء على بقية المنتمين لهذه الأمة، فالناس لا يتفاضلون بأوطانهم ولا بأعراقهم ولا بأجناسهم، وإنما بالتقوى وصالح العمل. ما نقول كما قال أهل الجاهلية لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلا تعارض بين هذا الانتماء. الإنسان يعمل لخير وطنه، ويعمل لخير أمته العربية، ويعمل لخير أمته الإسلامية. فالتوازن بين هذا وذاك مطلوب. وقد يتساءل والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. ولما جاء إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وبلال رضي الله عنه كان ينشد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وهمت بالأوطان وجدا بها لا بالغوان أين مني الغوان. هذا التحدي الأول، أن الموازنة بين واجب انتمائنا إلى القطر وبين واجب انتمائنا إلى الأمة. هذا له استحقاق وهذا له استحقاق، ولا بد من تكامل هذه الاستحقاقات دون تعارض. أيضا هنالك تحدي يواجه هذه الهوية، كيف نوازن بين انتماء الأمة وكذلك مسألة الأعراق، لأن هنالك اليوم تجري محاولات لتفتيت الأمة بعد هذه التجزئة الاستعمارية على قاعدة تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. إما صراع يقولون بين عرب وزرقة، بين عرب وبربر، بين عرب وأكراد وتركمان، بين عرب وفرس، وقد بينا أن العروبة إنما هي اللسان، وأن كثيرا ممن لم يكونوا أصلا من العرب عربهم اللسان وخدموا هذه المعارف والعلوم، ولهم أثر عظيم في تراثنا الفقهي وتاريخنا. فلا ينبغي أن نقبل أن يتحول الانتماء العرقي إلى حالة أيضا من العصبية التي سماها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام دعوة الجاهلية. ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من مات على عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما تنادى بعضهم يا للأوس يا للخزرج، دعوها فإنها منتنة. فإذن ما نجعل هذه الأعراق محاولة للتخندق حولها لإضعاف شمل الأمة وتشتيتها. وأيضا هنالك تحدي، كيف نحافظ على وحدة الأمة التي هي من خصائص هذه الهوية وتعدد الانتماءات المذهبية والطائفية والدعوية والحركية؟ هذه وسائل، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى غايات تقطع جسم الأمة إلى أوصال. ولنعتبر بأوروبا، أوروبا كان فيها لونان من الصراع. الصراع الأول صراع البروتستانت والكاثوليك، وسالت فيه حوالي 10 ملايين من الأنفس، وجاء صراع الحرب العالمية الأولى والثانية. أوروبا فيها أعراق مختلفة وأجناس وقوميات ولغات وأديان، ومع ذلك أدركت أوروبا أن المرأة ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، قليل بمفرده كثير بأعوانه. توحدت في عملتها، في برلمانها، في حلفها العسكري، تقاربت في تشريعاتها وقوانينها، فتحت حدودها لبعضها البعض بتأشيرة واحدة تزور 26 دولة، شكلت من نفسها قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية يحسب لها 1000 حساب في ميزان القوة في واقعنا المعاصر. ونحن أمة كل مقاومات الوحدة، وحدة العقيدة، وحدة الخالق المعبود، وحدة النبي المرسل، وحدة القبلة، وحدة الكتاب، وحدة القيم، وحدة المصير المشترك، لكن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إذن نحاول أن نحاصر كل محاولات الانتماء التي تتحول إلى عصبيات عرقية أو قطرية أو جهوية أو قبلية أو طائفية أو مذهبية. ندير حوارنا عبر سلم الكلمة وسلم الممارسة، وننبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ونحترم الثوابت الدينية والثوابت الوطنية، ونحترم الرموز والمقدسات، وبهذا نحافظ على عنصر الأمة الواحدة وإن اختلفت في الفروع، فهذا الاختلاف لا يضر. وتأخذ الأمة بأسباب القوة. والتحدي قبل الأخير الذي يواجه هوية الأمة بين خصوصية الأمة التي تتميز بها وبين الشراكة العالمية. أمامنا تحدي العولمة، والعولمة بعضهم يسميها أمركة، يعني محاولة لفرض نموذج حضاري غربي على الأمة دون مراعاة لخصوصية هذه الأمة، إن في عقيدتها أو شريعتها أو قيمها أو حضارتها. هم يؤمنون بالتعددية الحضارية، ولكنهم يريدون أن يفرضوا حضارة مركزية كونية على الأمم، يفرض علينا النظام السياسي الذي يرونه والشركات عابرات القارات، ويفرض علينا حتى الأمزجة في الأطعمة والمأكول والمشروب والملبوس، وفي عالم الفنون والثقافة والرياضة، وفي عالم الإعلام، وفي عالم الثقافة. نحن أمة، حينما نتحدث عن الهوية ليس معناها أنها أمة منكفئة على الذات أو متقوقعة على النفس، كلا، أمة تؤمن بمبدأ التفاعل الحضاري وليس الغزو الحضاري. الغزو الحضاري اجتياح من القوي على الضعيف، والتفاعل الحضاري أخذ وعطاء، أن نأخذ أفضل ما عند الآخرين وأن نمنح الآخرين أفضل ما عندنا. المسلمون تفاعلوا حضاريا مع حضارة فارس وروم، أخذوا نظام البريد، نظام صك العملة، نظام تدوين الدواوين وتمصير الأمصار، نظام ختم الكتاب، كل هذه أخذوها، المنجنيق، كلها أخذوها من حضارات فارس وروم. لم يجدوا حرجا، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجد فهو أحق الناس بها. ولكن فرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الثقافي الحضاري الذي يأتي على مقومات هذه الهوية فيمسخها مسخا حتى تذوب هذه الشخصية. فنحن نوازن بين هذا وذاك، نتفاعل ولكننا نتميز. التميز لا يعني القوقعة، ولذلك أقولها بعبارة واحدة: تفاعل بلا ذوبان وخصوصية بلا انغلاق. بالتالي نأخذ النافع من آليات هذه العولمة ونتجنب السالب الذي يهزم هذه المقدرات في الأمة. وهذا أخيرا أختم بأن المحافظة على هذه الهوية بهذه الخصائص يستدعي من الأمة أن تستنهض همتها الحضارية. هذه الأمة علينا أن نعلم أيها الأحباب في ختام هذه المحاضرة أنها أمة مرحومة لن تموت. فلاسفة التاريخ يعتبرون أن الدور الحضاري ما من أمة إلا تزدهر وتنتشر ثم تبلى وتندثر فلا يبقى منها أثر، لكن الله تعالى جعل لهذه الأمة من عوامل البقاء والديمومة ما يقيها أسباب الاستئصال والبلا، مهما كان كيد أعدائها كبيرة وخذلان أبنائها أليما شديدا. الله تعالى حفظها في مصدر هدايتها ورشدها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظها من خلال الطائفة القائمة لله بالحق، حفظها من خلال حركة التجديد والإحياء والبعث جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وحفظها من خلال المبشرات بظهور الدين، ظهورا بمعنى الغلبة والتمكين، وظهورا بمعنى الوضوح والبيان ليظهره على الدين كله. ولكن على الأمة لتحافظ على هذه الهوية من المسخ وتقع في الهاوية، عليها أن تأخذ بالسنن الفاعلة في النهوض الحضاري. ونهضتنا الحضارية تنقلنا من عالم الوجود إلى عالم الشهود. أمتنا اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة، وفرق بين أن تكون موجودا وبين أن تكون حاضرا. أن تكون حاضرا أن تكون فاعلا ومؤثرا وليس منفعلا تتعامل بردة الأفعال. فنريد أن ننقلها من عالم الوجود إلى عالم الفاعلية والتأثير. الشيخ محمد عبده قال: ذهبت إلى الغرب وجدت عندهم 100 أسطول حربي، ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وجئت بلاد المسلمين فبدل أن أجد 100 أسطول وجدت 100 مسطول، ودينهم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فرق بين الأساطيل وبين المساطيل. المسطول يعيش حالة من الغيبوبة العقلية والفكرية. ولذلك هذه النهضة تحتاج تجديد النية، تجديد الهمة، وتحتاج أن نأخذ بالسنن الفاعلة في النهوض الحضاري. النهضة الحضارية للحفاظ على الهوية لا تقوم بالأمان. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم نابغة بني جعد وهو يقول: بلغنا السماء مجدنا وسناءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنة بك يا رسول الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا برزة الأسلمي: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، لم يسأله ما يواري به جسده أو يملأ به بطنه. نحتاج إلى سنن فاعلة في النهوض الحضاري، والسنن الفاعلة أن تقوم هذه النهضة للحفاظ على الهوية من المسخ أو الهاوية، على العقيدة الموافقة للفطرة، وعلى العبادة الدافعة للعمارة، وعلى العقل المهتدي بالوحي، وعلى العلم المرتبط بالإيمان، وعلى الإيمان المقترن بالعمل، وعلى العمل الملتزم بالدعوة، وعلى الأخلاق المترقية بالإنسان، وعلى الجسد الممدود بالروح، وعلى المال المكتسب من حل والمنفق في حق، وعلى العدل المؤيد بالإحسان، وعلى القوة المقترنة بالحق، وعلى التشريع المحقق للمصلحة، وعلى الأسرة التي تصون الفرد، وعلى الخير المتوشح بالجمال، وعلى الفن الملتزم بالقيم. هذه هي النهضة التي تقوم على هذه الأسس عبر منهج وسطي في الفكر وفي السلوك، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا تسيب ولا تنطع، لا طغيان ولا إخسار، وإنما أن نقدم هوية الأمة عبر منهج للإسلام ملتزم عبر الزمان والمكان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل، منتفعا بكل قديم نافع، ومرحبا بكل جديد صالح، منفتحا على الحضارات بلا ذوبان، مراعيا الخصوصية بلا انغلاق، ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت، عاملا على تعزيز المشترك الإنساني والحضاري. وإن فقدنا وحدة الأمة بمعنى وحدة دار الإسلام، فنستطيع عبر المشاريع التكاملية في الأمة أن نحقق هذه النهضة. فنحن الأولى في البترول والمعادن والنحاس والحديد والذهب والغاز والأرض المنبسطة للزراعة والمياه والثروات في باطن الأرض وظاهرها والموقع الجغرافي المتميز، مكة في سرة العالم ومركز الدائرة، والكفاءات البشرية، ونملك القوى الروحية القرآن والسنة وقوى البشرية 1.5 مليار، وكذلك نملك قوة التاريخ والجغرافيا والحضارة. كل هذه مقومات نحقق بها التكامل بين بلاد فيها الأراضي الواسعة، وبين بلاد تملك المال، وبين بلاد تملك الخبرات البشرية، لتحقق تكاملها وأمنها الغذائي حتى لا تصبح عالة على غيرها. وإذا حق من ملك القوت ملك القرار، واستطاعت الأمة أن تحقق مرحلة الشهود الحضاري، لأننا أمة في هويتها أمة مجعولة جعلها الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة مخرجة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكنها لن تستطيع أن تحقق الشهادة على الآخرين إلا بعد أن تحقق الشهادة على نفسها، بأن تأخذ بهذه السنن الفاعلة في النهوض الحضاري. بيني وبينكم ود تعهده رب السماء بتطهير وإكمال، فالدين يجمعنا والضاد يمنعنا والقدس يسألنا فكا لأغلال. إذا أردتم كريم العيش فالتفتوا إلى الكتاب وحثوا كل شملال، إن الكتاب لكم ذكر وتذكرة، كم يضرب الله أمثالا بأمثال، زم النفوس وأحيوها بتزكية، تشفي وترفع من رين وأقفال، إني كفيل لئن وفيتم ذمما أن تنزل البطشة الكبرى بأنزال، إن تنصروا الله ينصركم ويجزكم كفلا بكفل وأسجالا بأسجال. والله أسأل أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، أن يحفظ حضرة صاحب السمو الذي وقف مع هموم الأمة وآمالها وآلامها وقفا ماديا ومعنويا، ويحفظ ولي عهد هذا البلاد وحكومته الرشيدة وهذا الشعب الأبي المضياف الكريم، ومن أقاموا في رحابه من الجاليات. الله أسأل أن يوفق هذه الأمة وأن يعلي شأنها وأن يحافظ على هويتها وأن يمدها بمدد من عنده، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في سبيله في كل مكان، أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يحررهم من بطش هذا الطغيان، وأن يحقق لهم مسيرتهم في العزة والكرامة والحرية واستعادة الهوية السليبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.